يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. جمهور المفسرين المسلمين إذا مروا بتفسير هذه السورة الكريمة تقريبا يتفقون على أن النبأ العظيم المقصود بالآية الكريمة هو واحد من ثلاثة، وترتبط بأسس العقيدة، كأنه احنا عندنا كل بناء هيكله يقوم على أسس ويقوم على ركائز جانبية. الأسس هي الأساس. الشريعة الإسلامية بناؤها ما في شك أن اللي تترتب عليه الآثار هو عبارة عن الاعتراف بالله عز وجل بوجوده اللي ضمن القرآن الكريم بعد، وبنبوة النبي صلى الله عليه وآله، وبعد ذلك بالمعاد. هذه الأسس تعتبر الركائز الأساسية، اتبعها بعض الجوانب الأخرى، بس هاي تستأثر بالاهتمام أكثر، ولذا يتوزع المفسرون على هالأمور الثلاثة، أو بالأحرى على هالعناوين الثلاثة. العنوان الأول أن المراد بالنبأ العظيم هو القرآن الكريم. زين، شنو الدليل على أن المراد به القرآن الكريم؟ يقولون أن القرآن الكريم هو يعبر عن نفسه، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ويقولون أن النعت الذي أعطاه القرآن الكريم للقرآن نفسه نابع من كون القرآن يحمل حضارة ضخمة ما شهدت الدنيا لها نظيرا فيما سبق. وهذا طبيعي، يعني اللي يتأمل التاريخ، لما ترجع للتاريخ، تاريخ إلى عمر، المجتمع أو المجتمعات إلها أعمار. الفرد الآن عندما يولد احنا نعطي تسمية، الطفل شوية ترعرع، نعبر عنه صبي، شوية ترعرع، سمي شاب، إلى أن يكتهل ويكتمل نضجه. فالتاريخ الإنسانية هكذا، يعني الرسالات السماوية كلها مرت حددت أدوار الحياة، وإجا الإسلام كخاتمة للأديان. وعندما إجا كخاتمة للأديان قطعا ينبغي أن يحمل من المضامين ما يتسع للدنيا في أعوامها المقبلة، لأن قطعا الدنيا في تغير مستمر، في تطور مستمر، لازم الدين يكون اكو بقابلية لان يغطي الحاجات اللي راح تجد المجتمع بيه، تجد حاجات. يعني الان افرض من 50 سنة، اللي قبل 50 سنة كان مجتمع الى صفات، الان الى صفات اخرى. يعني الان تقدر تعبر عنه مجتمع الانترنت، او تعبر عنه مجتمع الصواريخ، او مجتمع الصعود الى الكواكب، او الى اخره. يعني تربط بالمنجزات المدنية وتربط بالتطور الحضاري الفكري. يعني افرض انت قد يكون سهل عليك ان تستوعب تطور الأداة شماع مثلا، جهاز تلفزيون مثل او الامور المشابهة، لكن الكثير من عندنا ما متجه الى فهم التطور الحضاري الفكري. الافكار ايضا تطورت، النظرة للمجتمع، النظرة للفرد، النظرة للعلاقات، كلها اخذت نفس المنحة. فمو المهم، اللي يهمني شيء، اللي يهمني ان القرآن الكريم عندما سمى نفسه بالنبأ العظيم لعظمة المضمون الذي جاء به الإسلام، لأن ما في شك أن المضمون اللي إجا الإسلام بقلب الأوضاع رأسا على عقب. الأوضاع اللي كانت قبل الإسلام كانت ما تقدر تعطيها صفة غير صفة الفوضى. يعني في واقع الأمر ما كان يبالغ شوقي رحمه الله عندما يقول أتيت والناس فوضى، لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي. في واقع الأمر هكذا، يعني كانت فوضى بكل أبعاد الحياة. شلون فوضى بكل أبعاد؟ أضرب لك بعض الأمثلة. أفرض على مستوى الفرد، أهم ما يستأثر بالفرد العقيدة. الفرد أهم شيء يحرك العقيدة، لأن الفرد منذ يولد، بمجرد أن يولد يشعر بحاجته إلى العقيدة. ماكو واحد يستغني عن العقيدة أبدا، حتى دول اللي يقولون إحنا ملحدين، دول عقيدتهم الإلحاد. نبه شوي، وإلا ما يمكن ما يخلو ذهنه من عقيدة، ما ممكن. يعني ممكن تلقى لك إنسان أمي، ممكن تلقى لك إنسان ما يتخيد بالقيم أو بالمثل، لكن إنسان ما عنده عقيدة محتوى عقائدي ماكو، ما يمكن. ما يمكن، لأن الإنسان فطر على الشعور بأنه أثر لمؤثر. الشهادة المؤثر شنو هو؟ واحد يسمي المؤثر الله عز وجل، وواحد بناء المؤثر الصدفة، وواحد بناء المؤثر الأم والأب. كل واحد يتصور المؤثر شيء، ولكن في قرارتهم يعتقدون أن هناك مؤثر. احنا ما اجينا من فراغ. فكان اكو فوضى بالعقيدة. عندما اجى الاسلام تلقى العقا واحد يعبد الكواكب، طيب واحد يعبد البقر، واحد ياخذ له قطعه من الحجر ينحتها ويتجه بعبادتها الى عبادتها. تتصور واحد يعبد الشمس والقمر، واحد يعبد بعض الكائنات الحيه، كل واحد عنده لون من الوان العباده. فوضى غريبة. ولذلك اجى القرآن الكريم اول ما واجه هالمرحلة، لانها القاعدة. في النبي عندما كان في مكة، رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة ما كانت تكون هناك معالجات على مستوى المدنية ابدا، يعني مو انشاء مجتمع مدني او دولة، كان مسألة ترتبط ارتباط مباشر باعداد النفوس. اول يطهر النفس، يهيئها، يرتفع بمستواها عن مستوى الخرافات، يغرس بها العقيدة، وبعد ذلك يأهلها للمجتمع المدني. الثلاثة عشر سنة اللي أقام بها النبي في مكة كلها كانت ترتبط بالعقيدة، ما أكو تشريعات لها علاقة بالمجتمع المدني، كلها مهمتها أن تعلم الإنسان بأن كائن ما اجى من فراغ، وان له رب، وان الرب يسيطر على افعاله، وان معاقب ومتاب ومسؤول. الامور اللي ترتبط بالعقيدة. اجى هالفترة القرآن الكريم بنقلة عظيمة، يعني قدر هالنفوس هذه المتشعبة، النفوس اللي واصل بيها يعني النزول الى درجة بحيث ان الواحد من عندهم ياخذ له قطعه من الارض، حجر يعبدها. النفس لما توصل الى هالمستوى من الانحطاط صعب عليك ان ترتفع بها الى مستويات عليا، لكن هذا الذي صنعه النبي، صنعه صلى الله عليه واله، واستطاع ان يرفع مستوى ذولا الى ان وصل بهم الى درجه بحيث اصبح الواحد من عندهم يقوى على ان يعبد ربا مجردا. هذولا ما كان يرتفعون الى مستوى التجريد ابدا. طيب بعدين اجى الى الاسرة، مو الانسان فرد واسرة. بدأ بالعلاج اولا، بعلاج الفرد، ثم اجى الى علاج الاسرة. الاسرة كانت فوضى، العلاقات الاسرية علاقات قائمة على الفوضى، واذا قامت العلاقات الاسرية على الفوضى معنى ذلك ان الفرد راح يطلع منها المؤسسة اللي نسميها اسرة، يطلع مفكك، يطلع وهو مثال الفوضى. نتاج هذه الفوضى شلون فوضى؟ يعني لا اكو علاقة تحدد علاقة الزوج بالزوجة، ولا علاقة الولد بالاباء، ولا علاقة الاباء بالاولاد، الا علاقة غرائزية ليس الا، يعني ما ترتفع عن مستوى الغريزة، نادر ان يكون بها اثر للتهذيب او بها اثر للحضارة، لا مشاهد حضارية ابدا ما تلقى بها شيء. كل ما شاهد ان ما يصدر عنه الاب ازاء اولادها او الاولاد ازاء ابيهم هي عبارة عن علائق تقوم على مستوى غريزة وحاجة مو اكثر، اما تهذيب وارتفاع بمستوى التهذيب وحرمة مشاعر نادر تلقاها. هاي فاهم شيء اجى النبي صلى الله عليه واله لقى ان البيت يحتوي على 10 زوجات للزوج الواحد او اكثر. نعم، كيف فوضى، قد ما يريد يعدد كيف ما يحب. وهذا طبعا البيت اللي يصير به الامر هكذا راح اولا ينعدم به الولاء، ينعدم به التكافؤ، لان قطعا النساء يتميز بعضهن على بعض. انسان راح يميل بمودته ويميل تبعه، لو يقتصر الامر على المودة ممكن نقول ان هذا خارج عن ارادته والله ما يكلف به، لكن لا، هاي كان يترتب عليها اذا احبها اكثر استأثرت، اذا احبها اكثر استأثرت بالمكانة، وكان الباقين على الهامش. يعني تصور احنا كان في سيجينة في خلال حضارة الكورس كان وحدة تستأثر بالمكانة او اثنين، والباقيات من النساء يكون بمستوى الخدم نبه، و اذا جابت ولد يعترف به اذا كان ذكر، اما انثى لا يعترف بها. تأمل لهالدرجة كانت الحضارة تقوم على هذا اللون من عدم النصفة ومن عدم العدل. يعني المرأة كيان ما يحظى الا بفتات المعاملة مو بالمعاملة. طيب، فاجى النبي صلى الله عليه واله لقى هالمجموع دول العرب يعددون يتزوج، واذا تزوج اكثر من الزواج، وترى اذا تجي للفترة اللي اعقبت هاي الفترة، يعني اول بدء الاسلام تعدد كان هكذا، ارجع لتاريخ الصحابة نادر تلقى واحد من الصحابة ما عنده تعدد كبير، عندهم تعدد كثير. يعني كانت بعده الحالة قائمة تحتاج الى فترة الى ان يمتص هذا اللون من العلاقات. بس قد يقول لي واحد خو النبي صلى الله عليه واله هم قام بالمعنى نفسه، قد يقول لي واحد خو النبي صلى الله عليه واله هم كان معدد هواية عنده. الواقع النبي صلى الله عليه واله عندما عدد لاهداف اجتماعية، مو يعني واقعا اللي يريد يظلم النبي صلى الله عليه واله يمكن ان يربطه بموضوع غريزي، لا حاشا لرسول الله. رسول الله صلى الله عليه واله كان تعداد لاهداف، يعني افرض ثاني امرأة، اول امرأة كانت عند خديجة سلام الله عليها رأسا عندما توفيت وهي حبه الاول، عندما توفيت اخذ سودة بنت جمعة هاي قرشية. طيب هاي ليش تزوجها؟ اولا كانت متزوجة وزوجها رجع من الهجرة الثانية من الحبشة وهي بالحبشة وتوفى وظلت بدون زوج، وهي انما هاجرت الى الحبشة فرارا بدينها، لان تدري اذا ظلت يفتنوها، يعني يعذبوها الى ان يرجعوها الى الكفر، فطلعت هربا بدينها. فالنبي صلى الله عليه واله ضرب عدة، يعني حجر اخذ به عصافير متعددة. اولا اراد رسول الله يحميها، ثانيا اراد ان يجتذب قريش الى جانبه بني يعني اسرتها، ثالثا اخوالها بني النجار لان اقوالها امها كانت من بني النجار. زين، فهالاعمال او هالاهداف جمعها النبي صلى الله عليه واله بالزواج من هذه المراه، وهي امراه طيبه وكبيره. وقد ترجع الى جمله من نساء النبي كل على المستوى، امراه 60 سنه ام سلمه، يعني شو النبي جاي يدور لذه عند المراه اللي عمرها 60 سنه؟ طبعا لا. اذا المساله اكو اهداف اجتماعيه. رسول الله صلى الله عليه واله بزواجه اراد ان يحقق جمله من الاهداف، ومن جمله الاهداف اللي اشرت اليها. طيب ارجع للموضوع، اجى النبي عالج المشكله الثانيه في جو الاسره، يعني قضى على هالفوضى وامر بان لا يعدد الفرد المسلم باكثر من اربع. زين، اربع من النساء. وطبعا هذا لما يعني يبيح اربعة من النساء مو معناه لازم انت تتزوج اربعة، لا، يعني فد مساحة مفتوحة. اذا الانسان قد يتعرض الى حالات استثنائية، يتعرض الى حال مثلا تزوج امرأة وتمرضت وما يقوى على ان ينتفع بها، تزوج ثانية، الثانية عقيم ما عنده منها اولاد وهذا يريد خلفه يريد عقب، اضطر ان ياخذها. فمن هالنوع يعني ترك مساحة مفتوحة وترك تقديرها انه، وعندما اعطانا هالمساحة من الحرية مو معناه دفعنا الى الفوضى، كلا. رسول الله صلى الله عليه وآله عندما حمل هذا الدين القويم النقلة الحضارية الضخمة ما اجى يريد يغذي الفوضى. بس احنا ناس من نحصل لنا كم فلس اول ما نفكر انا وين نصرف على كم فلس، طارد يروح يتزوج، ما يتصور ان هذا عندما يتزوج شنو ذول الاطفال اللي يجون راح يقدر يسيطر عليهم، ما يسيطر، يهددهم، يلقى لهم مكان كريم، ما يلقى لهم مكان كريم. المجتمع نعم ذول اللي راح يعيشون بيه يكفل لهم حياة طيبة او لا، كل هذا ما عنده تفكير بيه ابدا. فقط عن النبي صلى الله عليه وآله عندما جاء بهذا الدين، الدين ما يريد يعطينا مساحة من الفوضى، طانا مساحة من الحرية، ترك تقديرها لأنفسنا. يعني احنا ما نقدر مستوى الحرية اللي نريده، نبه. يعني انا لما يعطيني افرض المشرع حرية بالكلام، يعني مو يقول لي انا اعطيتك حرية بالكلام روح شتم الناس، او اعطيتك حرية بالكلام وروح انت استعرض امور باطلة واوغل بها، لا، هذا صار فوضى. تبقى المساحة اللي طانيها حرية في ضمن نطاق معقول. فيثنى بالاسرة، حدد علائق الاسرة، الانسان ايش قد اليه يتزوج، معاملته مع الاولاد شنو، الاولاد اللي يجون من هالزواج شلون يجب ان يراعي ما بيناتهم، لا يخلق بيناتهم حقد. يعني هذه أسرة المفروض أن تكون بها عش للمودة وللحب، مو تتحول إلى متفجرة في داخل البيت قائمة على أحقاد، قائمة على إحان، هذا يفضل هؤلاء على هؤلاء ويخلي لك الحقد ينشأ بين هؤلاء وهؤلاء. أنا ذكرت لك قبل أيام قلت لك يوسف عليه السلام لما أرادوا أخوته أن ينزلوا يدبوه بالبئر نزعوا قميص عنه، قالوا خلوا لي قميصي على الاقل يستر جسمي، قالوا له روح الى الاحد عشر كوكب، الاحد عشر كوكب والشمس والقمر الذي رأيتهم لك ساجدين، ذولا خليه يغطوك. نعم، تأمل الحقد، تأمل الحقد. نعم، الحقد اللي ينتهي به الامر نتيجة تعدد اولاد غير مهذبين، يعني غير مسيطر عليهم، ينتهي الى هذا الحد. فثنى بالاسرة، اجى اولا الى الفرد ثم ثنى بالاسرة، بعدين اجى الى المجتمع، انتقلها من الاسرة الصغيرة الى الاسرة الاكبر اللي هي المجتمع. شلون بدأ يعالج؟ اول ما عالج بانتزاع الجهل، فجعل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، لان الارضية اللي ينبثق منها كل اصلاح هو العلم والثقافة. وتلقى المجتمعات اذا ما عدها علم وثقافة تعشعش بها الخرافة ويعشعش بها الدجالون ويعشعش بها المدعون والمرتزقون، ويتحول المجتمع الى مجتمع غاية في الحطة. اما اذا عنده ثقافة لا تعصم للمجتمع. فيجي الرسول صلى الله عليه وآله يطلع على طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. يعني المفروض ان المجتمع يصير بوعي، يصير بثقافة حتى يميز بين الحق والباطل، يميز بين من يعلم ومن لا يعلم، يميز بين المستقيم وبين غير المستقيم. لان المفروض الانسان سيد الموجودات، واذا صار سيد الموجودات ليجي يلغي هالكيان اللي اتقطع اياه السماء فيتحول الى كائن لا يعقل. نعم. فاذا اول ما بدا الرسول في اعطاء حق العلم قال هاي الاذهان خلي املاها علم واستعداد لمعرفه واستعداد لعطاء ثقافي حتى تتصرف تصرف يليق بالانسان. انت الانسان ما تقدر تسوي انسان وهو جاهل، الجهل بليه، الجهل بليه. العلم هو النافذه، نافذه النور اللي يضيء لك الطريق، يضيء لك الحياه، ترفعك الى المستوى المطلوب. خليني اضرب لك مثل. شوف الحضارة اللي كانت مساوقة لحضارة الاسلام، يعني بالوقت اللي نزل القرآن منو كان يحكم؟ كان يحكم الملك انوشروان، ها، عند الفرس. هذا اللي يقول عنه المؤرخون واصحاب الحديث، يقولون ان النبي قال ولدت في زمن الملك العادل، هو هذا اللي يقصدون. هذا الواقع مو هيك يعني، اول الكلام هذا شيخ هذا الا شلون. هذا الرجل كان اكو عنده حرب بينه وبين الرومان ويريد يجهز جيش الى قتال الرومان 300,000. الفردوسي صاحب الشاهنامة الشاعر المعروف يقول اراد رسول الله او العفو اراد انوشروان ان يهيئ جيش عدده 300,000، لكن يريد لشنو؟ يريد لتغذية مالية، يريد لتغطية نفقات. فقالوا له الخزينة ما بيها شيء، استنزفها الحرب. قالوا زين، رجعوا الى الامة، رجعوا الى الامة، نعم، ضعوا ضرائب او ضعوا ما نسميه اليوم سندات، نعم، استقرضوا وبعدين نرجعها لهم ونعطيهم عليها زيادة. فاجى ليه واحد طبع عليه قال له اصلح الله الملك، انا مستعد اتكفل بنفقات 300,000. هذا يقولون المؤرخين كان حذاء مش كافي يعني يسوي احذية. زين منين جاية؟ لابد وان يكون عنده عثر على كنز او شيء من هالقبيل، ها. قال له انا اتكفل نفقة هذا الجيش بس بشرط. قال له ما هو؟ قال له تفسح مجال لابني، اريد اعلم ابني، اريد اخلي ابني يتعلم. هذا من طبقة ما مسموح لها ان تطلب العلم، يتنبه، من طبقة العلم كانوا ما يطلوا الا لطبقة خاصة، وذولا اكو طبقات يحرموها من العلم، ما يعطوها حق العلم. الوزير استحسن الفكرة، قال له الانوشروان هذه نعمة الفكرة. قال له اخطأت. قال له لماذا؟ قال له انت تريد تكسر نطاق المجتمع. قال له مجتمعنا مجتمع قائم على التماسك، التجيب دول الطبقات المنحطة تصعدهم الى الطبقات العليا، تريد تلخبط لي اجواء المجتمع، ما مسموح بهذا ابدا. انا لا اكسر نطاق، ما اغير بنية المجتمع، هيكل المجتمع ابدا. هاي وحدة. ثم قال له هذا اذا صار البناء يتعلم، بعد يومين ابني اذا حكم يريد لكاتب بالديوان، هذا الكاتب اللي بالديوان يجوز يوقع على هذا يجيبه باعتبار عنده ثقافة، فيدخل هذا اذا دخل الى الديوان نقل لنا افكاره، مال الشارع ماله، نقل لنا طبقته، نقل لنا الايديولوجي اللي عنده، نعم. هاي اثنين. بعدين اطلع على ما عندنا، يجوز يطلع على ما عندنا، احنا طبقة اذا اطلع بعضنا على بعض لا باس، لكن هذا يطلع على ما هو في بيوتنا ما نقبله ابدا. لاحظ؟ لاحظ شلون؟ موجود فيك هذا، موجود الان عند بعض الحكام، موجود هذا، موجود هذا اللون من التفكير موجود، ان هذا انا اعطي مجال بالحياه الى ان يوصل الى هذا المستوى. هذا وين؟ يبه. والنبي صلى الله عليه واله يطلع من بيته يدخل الى مسجده الشريف يلقى اكو حلقات، حلقات يطلبون العلم. النبي صلى الله عليه واله كان مكلف جماعه يعلمون اهل الصفوه، ونكلف جماعه يعلمون اصحابه، وطاب لقى ناس يصلون، وناس يتحادثون بالبيع والشراء، وناس يعملون بالسلاح، وناس يعلمون. حاط لك كم واحد يعلم بيهم. قال كل على خير، ما طول هذا يكتسب المراد من التجاره الكسب، وهذا مراد من السلاح ان ينصر به الاسلام، وهذا مراد من الصلاه ان يتقرب الى الله. لكن انا بعثت لاكون معلما. وين قعد؟ الى جانب دول اللي يعلمون، ويعني ملابسهم ملابس رثة بالية، كل واحد عليه خرقة لا تستر عورته. تأمل، هذا اللي يحمل بيده زمام الدين والدنيا يقعد الى جانب هؤلاء على مستوى واحد ويعمل معهم. ارجوك، هذا شقد راح يعطي دفع الى هؤلاء بحيث يشعرهم ان رئيس الدولة يسلك نفسه ضمنهم. هذا النقلة هذه الضخمة منين اجت؟ هاي كلها اجت من القرآن الكريم، القرآن اللي دفع الناس دفعا الى العلم، فنزل يحمل في اول اياته اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فإذا هاللون اللي كانوا يتكتمون عليه أنه شروان، يقول هذا خاف يطلع ويطل على 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 ما عندنا، وأنا ما أريد هذا يوصل إلى هالمستوى، ولا أريد ينشر أفكار إحنا لا نريد نشرها. اذكر عبد الله بن عمار مدح اهل البيت بقصيدة قال من جملتها: لن يجحدوا فضلكم الا اذا جحدوا ما انزل الله من آي وقرآني. قال هذا المتوكل، قال هذا خطر، ويا خطر، هذا عجيب، هذا راح ينشر بين الناس ان جحد فضل هؤلاء، جحد فضل اولاد علي هو جحد للقرآن وجحد للآيات. جيبوا لي، استخرج لسانه من قفاه، قطع، نزف بدمه الى ان مات، وامر بديوانه فاحرق. هذا نمط. بعض المؤرخين يقول كان هشام ابن الحكم يتكلم في مسألة من المسائل، وبالضمن عليها شوية رائحة من دعم اهل البيت، الرشيد كان يستمعه من حيث لا يشعر. لما استمعه الرشيد شلتفت المن التفت الى الفضل، قال له اشدد يدك عليه، لا تخلي يطلع من قبضتك، هذا حطه في نطاق خاص، هذا ترى اذا طلع من قبضتك هذا خطر علينا. بصب، اتصل الخبر بهشام، رأسا هشام طلع غيب نفسه بعد، ما انشاء بعد، لانه عرف انه راح يشنى يقتل. اتأمل الفكر اللي يوصل الى هالدرجة من المضايقة، وهي ترى يعني ممارسة خاطئة، لان الفكر ما يموت ابدا ولا يندفن بالتراب، الفكر كلما تضغط عليه يزداد رسوخ، هذا الخطأ صرف. بس الغرض، شوف النقلة اللي اجى بها القرآن الكريم، حط الافكار مساحة من الحرية، حتى وصل الامر الى درجة ان الله عز وجل يخاطب الناس: وانا واياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. نبه، هذا اللون من الموضوعية ومن الحرية التي لا حدود لها في اطلاق العقول والافكار للتفاعل حتى تنتهي الى الافضل. اذن هذا المعنى كل اوجب ان يعبر عن القرآن شنو؟ لأنه النبأ العظيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم فعلا. ولذلك ذول ارتبكوا لما شافوا حضارة القرآن. واحد قال هذا شعر، واحد قال هذا سحر، واحد قال هذا من صنع محمد، واحد وواحد، كل واحد قال شيئا. ها؟ بس مع ذلك انحصرت هذه الأقوال وبقي كتاب الله عز وجل هو منار الإنسانية. بقي كتاب الله تبارك وتعالى وهو الطريق المضيء، القناة المضيئة للدنيا إلى أن تقوم الساعة. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن النبأ العظيم ليس بالقرآن، وإنما المراد بالنبأ العظيم يوم القيامة. ألا يظن أولئك أنهم يعني إلى أين راح يتجهون هذولا؟ مو هذولا مدعوون إلى أين؟ يقول هذولا إلى يوم عظيم. ياهو اليوم العظيم هو يوم القيامة. طيب خلينا نشوف أن هذا ليش عبر عنه القرآن الكريم بأنه النبأ العظيم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ هذول ليش عبر عنهم القرآن الكريم، عبر عن يومهم بأنه يوم عظيم؟ يوم عظيم لأنه يوم إدانة. ومعنى يوم إدانة يعني المسلم يروي في صحيحه يقول لتؤدن الحقوق، فوالذي بعث نبيه أو هو الذي بعث رسول الله ليقتصن يوم القيامة من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. شلون يعني؟ يعني هاي شاة عدها قرن وشاة جلحاء ما عدها قرن، وهذه على القاعدة القوي يضرب الضعيف. شوف هاي ما عدها ما تدافع به عن نفسها تضربها تنقحها. يقول هاي يؤخذ منها الحق يوم القيامة. وتخطر الإسفرايني يعلق على المعنى. الاشفرايين يقول هي بالدنيا تعقل هذا المقدار، لان يقول اذا شافت العصا تهرب، واذا شافت الطعام نعم تيجي تاكل الطعام، معناه عدها نسبه من الادراك. وهي هاي المساله يعبرون عنها الان العلماء بانها الفروق بين الانسان والحيوان. هل هي فروق كيفيه ام كميه؟ يعني ان الحيوان اكو عنده غرائز السيرة، وعنده نسبة ضئيلة من التعقل. كثير من المؤرخين يقولون، من العلماء يقولون هذا عنده نسبة من الفكر بس محدودة الحيوان. يعني الان الفيزيولوجيون كما يعبرون عنهم يذهبون الى ان الحيوان اكو عنده نسبة من التعقل بس ضئيلة، وهي لا يكلف الله نفسا الا وسعها. إذ قد تملك من الإدراك تكليف على مستوى ما تملكه من الإدراك. حتى الحيوان نبه يدان يوم القيامة، وبدليل الأولى إذا كان الإنسان الحيوان يدان، الإنسان يدان ما في شك. القرآن الكريم وضح لنا هذا المعنى في أكثر من مورد. قال إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. طبعا يحشر الناس وعند ذلك تؤخذ الحقوق لتعاد إلى أصحابها. ما يمكن واحد يخرج من هذه الدنيا وهو مطمئن بأن ما رح يلاحق على حق اعتدى عليه أبدا. يعني الباري عز وجل ما جعل الكون فوضى، بالعكس. لاحظ الآن بالدنيا كما تدين تدان، فكيف بالآخرة؟ الله تبارك وتعالى احنا أوصلنا الدليل إلى وجود خالق، وأوصلنا الدليل إلى أنه عادل، وأنه أمر بوضع الشيء في موضع، ومن العادل أن لا يعتدي أحد على أحد. إذا هنا قدر، إذا قدر هنا بالدنيا يضيع مسألته، يعني يقدر يجرم ويخلص ويقدر يعتدي ويتخلص، لكن هناك لا ماكو ما ما يقدر هناك. وبرزوا لله الواحد القهار، ها انكشفوا بكل نواياهم وكل خواصهم. ما يقدر واحد من عندهم ينكر، ولا يقدر واحد من عندهم ان يعتمد وسيله من الوسائل تخلصه ابدا. ولذلك هو هذا المعنى اللي يعتمد عليه القران بالتربيه. ملاحظ انت ترى الان الناس مهما تثقفه مهما تعطي منزله يبقى مع ذلك متمرد تلعب به الغرائز. لكن اذا شعر بالجزاء وشعر بان من بعد الموت راح ينتهي لوين؟ الى من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ها قطعا هذا المعنى راح ينعكس على سلوكه شبقا وسلفا، راح يلعب دور في تربيته. ولذلك تلقى مسألة الحشر مسألة المعاد بعد الموت تلعب دور مهم. ترد بعض العقول تتصور ان هذا مسألة المعاد مسألة صعب انه تصير تيجي مرة اخرى، يعقول ما عدا نضج يعني في الواقع. الله يرحمه الخيام، الخيام يقول وجامن وجامن يروق العقل صنعا ورقة ويهفو اليه القلب من شدة الحب، تفنن خزاق الوجود بصنعه ويكسره من بعد ذاك على الترب. يقول الان اذا تمر لك على واحد يصنع لك رد اناء ويطعمه ويزركشه واناء رائع ثم يخلص من عنده يقوم يحطم به دبدبه، هذا سمي عاقل؟ طبعا مو عاقل هذا. ها ليش تحطمه؟ يقول هذا الانسان الكائن الهائل، هذا الانسان اللي خلية من خلايا، مو خلية جزء من خلية يحفظ 60 مليون شفرة. نبه 60 مليون شفرة وراثية يحملها جزء من خلية. الصنع المبدع ها الله عز وجل عندما صنعه هذا يذب مثل التراب يومين ثلاثة وخلاص انتهى راح. ها هذا ابدا حاشا حاشا لمبدع الكون. اذا لابد من يوم يثاب فيه المشيء ويعاقب فيه، يثاب فيه المطيع ويعاقب فيه المشيء. ها في المسألة الخيام يقول مستحيل ان هذا المبدع الخالق يخلق هالكون ويحطمه بعد ايام وكل شيء ما وراء نتيجة، حاشا. فمسألة المعاد مسألة تكاد تكون مركوزة في الفطر، مستحيل الله عز وجل خلق هذا الانسان ويخليه سدى ابدا. يقول شلون يطلع من التراب؟ هو طلع مبدئيا من التراب، طلع شو منين اجى؟ مو من التراب، اجى من التراب وتطور الى ان وصل الى، وبعدين راح يروح الى التراب مرة اخرى، راح يرجع سيعود الى التراب، سيضع هذا الخد على الثرى شاء ام ابى. ها في مسألة المعاد في في الواقع اذا تلقى واحد يشكك بها ما عنده نضج، اذا تلقى واحد مثلا يستبعدها هذا ادراك ادراكه محدود، والا لا اللي عنده شوية ادراك وعنده شوية فهم لا يعرف ان هذا امر جدا عادي. الله تبارك وتعالى اللي قدر على الابتداء يقدر على الاعادة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم. في هذا ايش عبر عنه القرآن الكريم؟ عبر عنه يوم عظيم، مبعوثون ليوم عظيم. هذا اليوم العظيم اللي يدان فيه المعتدي، انما اطلق عليه القرآن انه عظيم لما يرى فيه الانسان من الاهوال، هذه الاهوال التي يراها. والحقيقة اهوال مروعة، يعني انت تأمل الان احنا بالدنيا اليوم على يوم العلم دي يحط يدينا على حقائق مذهلة، بعض الكواكب تصل بها درجة الحرارة في اعماقها الى 60 مليون درجة، عالم حكي عجيب يعني تصوره يصعب. شنو يعني هذا؟ يعني هاي بعض الكواكب بالتفاعل الذري الهيدروجيني تحترق يوميا، ها اشا زيادة نقيصة، الارقام واحد يبالغ بيها واحد ما يبالغ. المهم ان يضع العلم ايدينا على حقائق مرعبة، ولذلك لما تجري بعض الروايات تفسرها على هالضوء، لو سقطت حلقة من حلقات جهنم على الارض لابادتها. ها هذا هو هذا لما يوقف امام منظر من هذا قطعا يرعب عندما يبرز ليقف بين يدي الواحد القهار. فالقرآن الكريم نعته بانه اليوم العظيم. يقول دول عما يتساءلون، ليش يتساءلون ان يمكن او ما يمكن؟ لا بالعكس يمكن. يا أمية ابن خلف يستكثر ويطب على النبي يقول له هذا العظم من بعد ما صار تراب في رجع مرة اخرى، يقول هذا محدود الادراك. هذول اللي يتصورون ان هذا المعنى لا وجود له، لان اساسا ينفون وجود خالق وعدل، هؤلاء يقول اناس يعني بالواقع انسانيتهم غير كاملة. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، مرة يقولون يمكن ومرة يقولون ما يمكن، يقول لا هذا ممكن، هذا نعم ممكن. زين الرأي الثالث، لا ان النبأ العظيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو نفسه. يتساءلون عنه ان هذا شلون يصير نبي، ما بيناتهم اكو صراع ان هذا يمكن ان يكون نبي او ما يكون نبي. ليش؟ شنو السبب اللي خلاهم تتصارع افكارهم حول امكان نبوة النبي وعدم امكان نبوته؟ اسباب. السبب الاول، احنا نعرف ان مثل ما يقولون مغنية الحي لا تطرب، هذا ناشئ بين اظهرهم ومنهم، وهي تكاد تكون شبه ظاهرة موجودة بالمجتمعات، ان اللي جاي من برا قد تكون الاذهان تبطي حجم اكبر من حجم اللي راجع عندهم. ولذلك تلقى هاي العقبة هاي عندنا الان، طبيب تلقاه رائع مثلا من ابناء المنطقة ما يشتغل، ها يروح بس جيب لك واحد اسمه جون طار دولي، ها رأسا. فهل عقدة هاي اللي موجودة عقدة تبعية فكانت تلعب دور. وطبعا هذول مو بدع من المجتمعات، مجتمع قريش كان يعيش بين مجتمعين ضخمة، منا الروم ومنا الفورس، وحضارتين ذن حضارات قوية كبيرة ضخمة. بطبيعة الحال كانوا دول عندهم هالروح، روح التبعية، ان محمد ناشئ ما بين اظهرنا و هالجانب هذا نعم اوجب واحد من الاسباب. السبب الثاني انه كان فقير، النبي صلى الله عليه وسلم كان فقير، والفقير في مجتمعات خصوص مجتمع الجزيرة العربية، وحتى الان لا تروح بعيد الان، حتى الان الفقير قليل من عندنا يتعقل ان هذا يمكن ان يصير شيء مذكور. ولذلك لولا انزل عليه كنز كانوا بالنسبة الى النبي، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، شنو هو الان هذا يتيم عند ابي طالب وهذا يصلح لان يكون مثلا بهالمكانة الفقير؟ ما يطول مكان المحترمة ابدا الفقير، ما يعني واحد هذا كان منطيق بليغ خطيب رائع، دخل على احد الخلفاء العباسيين، كان اثناء خطبته هذا يراقب ثوبه يعاين ثوبه، قال اصلحك الله انا الذي يكلمك لا يكلمك ثوبي، ايش بيك تراح ثوبي؟ ها اتأمل كثرة من الناس يتأمل ان هذا الانسان يقيم بما يلبس. يقول له واحد من الشعراء يقول اذا كان ثوبي فوق قيمته الفلس فلي فيه نفس دون قيمتها الشمس. نعم اذا صار البناء بناءك ان الثوب يقدر يغير او الملابس تقدر تغير او الحالة الاجتماعية، ابدا الانسان بجوهره الفقير. ومع الاسف احنا في مجتمعاتنا المعنى هذا موجود، ومع الأسف ده يتحكم في قضية من أروع من أعظم القضايا. شلون يعني يجي واحد مستور لا مروحة عند الشنفلش معقول هذا، وإنسان متكامل طيب صاحب خلق عالي صاحب استقامة يخطب؟ لا، هذا ما عنده رصيد بالبنك، ما عنده سيارة فارهة، ما عنده قصر فخم، نعطيها إلى هذا اللي يجب أن يكون غني ويجب أن يكون عنده رصيد، ويجب ولو بعد يومين نعم طلعها لي برا ويجي يترنح نص الليل سكران بس ما يخالف، هذا عنده فلوس وعنده كذا. يعني هالسلوك المعوج غير المهذب، السلوك اللي ما يوحي برصانة عقلية أبدا، هذا ده يتحكم بنا، هذا النتيجة وكل متفرع من هالمعنى أن الفقير ما يستحق أن يأخذ مكانه من هالنوع. والحال إذا ترجع إلى تاريخ العبقريات وتاريخ العظمة تلقى مشدودة إلى الفقر أكثر مما هي مشدودة إلى الغنى، ترجع للعظماء شوف أوائلهم من هم. إذن هذا الجانب أحد الجوانب اللي كانت قريش تتجادل به، أن هذا يجي يصير علينا نبي وهو فقير، لا يمكن أن يكون علينا نبي. ثلاثة، الحشد، لا تنسى الحشد، الحشد على مستوى الأسرة أو على مستوى المدينة. على مستوى المدينة يصير حسد وعلى مستوى الأسرة يصير حسد، يعني أبسط القضايا يحسد عليها. عبد الله بن عباس قالوا له وحدة من أزواج النبي تقول طلع النبي يتوكأ في مرض على اثنين، أحدهم الفضل ابن العباس والثاني لا أذكره، قال لهم الثاني علي ابن أبي طالب، ثاني علي ابن أبي طالب، ما كانت تطيب له نفس. زين ليه؟ حتى هالمقدار أن النبي حط إيده على شكفه، هذا ما يطاق، ما ينحمل، ما ينذكر. شو رأيك هذا يمكن أن تنذكر له فضيلة كبيرة؟ مع الأسف يعني هالظاهرة موجودة عندنا في تاريخنا. والحسد، ولا تعتقد اكو واحد في الواقع حسد اكثر مما حسد رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني فرد حسد عجيب، الحسد النبي حسد وعلي ابن ابي طالب حسد وهؤلاء هم الذين انشأوا الاسلام. الحسد لعب دور سلبي في تاريخهم عجيب غريب. لا تروح بعيد، حتى الان مولانا ذول العظماء نادر تلقى لهم مساحة طبيعية في مشاعرنا في تاريخنا في وسائل اعلامنا، جدا مساحات ضئيلة وما الها سبب الا هالميراث الاجتماعي اللي اجانا نتيجة حسد او اجانا، لكنه ما قدر الحسد يغطي ابدا، بالعكس والله احيانا نلقى ردود فعل معكوسة. واحد يقول للإمام أمير المؤمنين سيدي يا أبا تراب عجيب أن يهز العروش خد تريب، فتخد بالتراب هذا يأخذ شيء أثر يهزها للعروش إلى الآن؟ سيدي يا أبا تراب عجيب أن يهز العروش خد تريب، شتمتك الشئام 70 عاما وتمادى بما يقول الخطيب، فإذا شتمهم يصوغك ربا جل ربي لأنك المربوب. أنت يقول له من بعد هذا الشتم اللي كانوا يصورون راح يدفنوك به، وإذا الشتم يصوغك إله في نظر البعض، أطى إلى ردود فعل معكوسة، أستغفر الله. فإذا الحسد ما يؤدي الى غمط الحقائق، وانما يضر صاحبه اكثر مما يضر المحسود. وبالفعل والله الحسد خدم لامير المؤمنين سلام الله عليه، خدم خدمة لا حدود لها، وان افرط فيه احيانا يعني وصل الامر الى درجة ان هذا الحسد يتحول الى حقد، ويتحول مو بس الى غمط فضائله، لا، الى ازالة اثر من الوجود واثر اهل بيته. مشي تتعرف يوم الطف ينبعث صوت من المعركة، الحسين سلام الله عليه يطلع شايل طفل ابو 6 شهور يقول ارجعوا الى انفسكم، انتم شوفوا هذا الطفل يضركم ينفعكم. العطش اخذ اثرا منه، تصيروا نبلاء، اعطوه قليلا من الماء، اذا تخافون ان اشرب من الماء خذوه بايديكم اسقوه جرعة من الماء. ينبعث صوت من اعماق الجيش، شنو الصوت؟ اقتلوه، لا تبقوا لاهل هذا البيت باقية، اقتلوه ولا تبقوا لاهل هذا البيت باقية. وبالفعل ما رجع به الحسين الا وهو مذبوح من الوريد الى الوريد. وفعلا كان منظر اخذ اثر من الحسين، منظر ظل عالق بنفس الحسين. وبعد وفي نفوس اهل البيت، مو يقول، يقول المنهال يقول حججت وجعلت طريقي على المدينة وصرت ازور الامام زين العابدين سلام الله عليه، يقول دنوت الى البيت طلبت الاذن دخلت، بمجرد ان وقع بصره علي قال منهال، قلت بلى، قال منهال ما فعل حرملا. مخنوق بعبرت الامام، بمجرد ان يعني تداعى المعنى الى ذهنه عنت له الذكرى رأسا، يسأل منهال ما صنع حرملا. قلت سيدي حي يرزق، قال اللهم ذكر حر النار، اللهم ذكر حر الحديد. وبس اخذ هذه المكانة من الامام زين، لا والله من قلوب الائمة اخذها. ويروى كثير من الروايات تقول ان صاحب الامر اذا وصل الى كربلاء ووقف على ضريح ابي عبد الله اول ما يبدأ يأمر بان يستخرج عبد الله الربيع، يحتفر عن عبد الله يمسك بيده يقول ما ذنب هذا الرضيع حتى يقتل. سيدي يا صاحب الامر ليت شعري اين استقرت بك النوى، ام اي ارض تقلك او ترى برضوى ام غيرها ام ذي طوى. هل اليك يا ابن احمد سبيل فتلقى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى. يقرا اقول له سيدي اثرك، اثر بك المنظر وانت ما رايته الا بعد هذه الفتره الطويله. اذا ليتك ترى اهلك، ليتك ترى عماتك حينما رجع الحسين يحمل الرضيع. صاح الحسين رباب خذي ولدك مذبوحا. هاي افتقدتها الحوراء زينب ليلة الحادي عشر من المحرم، خرجت تبحث عنها، رأت رجلا يدور حول الخيمة، سألته يا هذا من أنت؟ قال سيدتي أنا من معسكر عمر بن سعد، أمرني أن أحرسكم هذه الليلة. اختنقت بعبرتها، قالت أبعد عين أبي الفضل أنت الذي تتولى حراستنا؟ سألت هل رأيت امرأة؟ قال لا، ولكن صار مروري على المعركة وسمعت أنين ولعلها هي. أقبلت تنادي رباب أين أنت؟ قال سيدتي أنا هنا. قالت ما الذي أخرجك في جوف هذا الليل؟ قال صدري اوجعني وثدياي درت علي، قلت اقبل الى رضيعي لعل فيه بقايا حياة، وها هو ذا مذبوح من الوريد الى الوريد. خلاف حزين بقعد تحت ظل بيت يا ابن الكربلا يا ابن عسن فلا بلغ الفطام. اخواني خلنا نتوجه بهالليلة الكريمة الى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء 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 امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي شافي مرضانا يا رب، اقضي حوائجنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، من اجتمعنا لأجله، لروحه ولأمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.